أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن فرغنا مما أفاده المحقق العراقي رضوان الله عليه والمناقشة والنقد فيه، نقول قد ظهر لنا إلى هنا أن في المحققين من يرى أن الميزان هو في العناوين، وفيهم من يرى أن الميزان هو في المعنونات في الواقع الخارجي المفترض أو المترقب الحصول، والذين أوقفوا البحث على العناوين انتهى بهم الأمر إلى القول بالجواز باعتبار التباين على مستوى العناوين بما هي مفاهيم، ومركز الأمر والنهي متعدد. أما الذين قالوا بالسراية بالنحو المعقول منها بطبيعة الحال، وأن العبرة في النظر بما وراء الحكم من مبادئه، وحيث إن المصالح والمفاسد والإرادة والكراهة تتعلقان بالخارج بالنحو المشروح سابقا، فقد صار المحققون وهم أكثر المحققين في هذا المجال بصدد البحث عن الميزان الذي يكون ميزانا للجواز والامتناع. وقد رأينا أن المحققين المذكورين متفقون تقريبا على أن الوحدة الصورية في العمل الذي يقوم به المكلف إن كانت وحدة اتحادية أي حقيقية فإنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي في الواحد الحقيقي، لأنه يلزم أن يكونا بنفسه أو بحيثية من حيثياته محبوبا ومكروها في آن، ولا نعني هنا بالحب والكراهة مطلقهما، إذ قد يكون شيء واحد محبوب من جهة ومكروه من جهة، بل المقصود المحبوبية الباعثة على الأمر التي تعني مغلوبية المكروه في الطرف المقابل أو العكس. ومن الوضوح بمكان أن بينهما تمام التنافر والتضاد بهذا الشكل. وهم بين من قال بجواز الاجتماع إذا كانت الوحدة انضمامية، أي التركيب تركيب انضمامي، فالفعل واحد على مستوى الاجتراح من قبل المكلف والإتيان به، ولكنه مركب من مقولتين مثلا. فلا تكون وحدته وحدة حقيقية بالمعنى الدق العقلي، فحينئذ المحقق النائين أدخله في محل النزاع، لكنه قال فيه بجواز الاجتماع. المحقق العراقي قال هذا أصلا خارج عن محل البحث، ليش دخلوا في محل البحث؟ بينما الذي يظهر من عبائر صاحب الكفاية أن الواحد الخارجي مطلقا يقول فيه بالامتناع ولم يفصل، بينما لو كانت هذه الوحدة اتحادية أو انضمامية. وأنتم تعلمون أنه في الاعتباريات الشرعيات غالبا هكذا، الوحدة اعتبارية عادة، يكون الشيء من مقولات متعددة مثل الصلاة، وهو واحد في وعاء الاعتبار اسمه الصلاة. جيد. أنا بقي لدي بعد كل البحث السابق اللي لا أمانع، أولا أنا كنت صريح وواضح في الأبحاث السابقة في ثنايا الأبحاث اللي طالت كثيرا، أن العبرة بالخارج وليست العبرة بالعناوين بما هي هي، لأن النظر ليس فقط إلى صياغة الحكم الشرعي، النظر إلى مبادئ الحكم الشرعي من الحب والبغض وإرادة الفعل وإرادة الترك اللي مسمى بالإرادة والكرامة. جيد. ثانيا، لا إشكال ولا ريب فيما لو كانت الوحدة اتحادية في أنه يمتنع، وسبب الامتناع على ما ذهبنا إليه هو عدم إمكان تصور الحب الغالب مع البغض الغالب في شيء واحد. بقي علينا شيء يا إخواني، وهو ما ائتلف عليه المحققان النائين والعراقي، من أن موارد التركيب الانضمامي لا امتناع فيها، لكن المحقق النائين دخلها في محل النزاع وقال لا امتناع فيها، بينما المحقق العراقي قال أصلا هذه لا امتناع فيها وخرج عن محل النزاع كليا، مش داخلة في محل النزاع. وإن كان الصحيح بحسب الظاهر هو كلام المحقق النائين في هذا المجال. جيد. أقول يا إخواني، هذا الذي كأنه بات واضحا عند المحققين من أن موارد التركيب الانضمامي نقول فيها بجواز اجتماع الأمر والنهي، هذا الكلام ينافي ما نسب إلى مشهور علمائنا تاريخيا، لما كانوا تعمقوا في مباحث اجتماع الأمر والنهي على مستوى فتاويهم وأبحاثهم، أنهم قائلون بالامتناع مطلق، فيما لو التقى العنوانان في واقع خارجي واحد، بل ظاهر صاحب الكفاية الذي اكتفى بالمقدمات الثلاثة والرابعة كانت بمثابة النتيجة، أنه قائل بالامتناع في الواحد الخارجي مطلق. الذي يهمني من البحث هو أن أزن الحالة التي يكون فيها التركيب تركيب انضمامي بالدقة العقلية، والواحد واحد خارجا. لا كلام في أن المولى يكون محبا لجهة من جهاته ومبغضا لجهة أخرى. قيل في مقام استخراج، انتبهوا لي يا أخوة، القول بالجواز في المقام بأنهما موجودان متلازمان في الوجود الخارج، والحكم لا يسري من الملازم إلى ملازمه، فلا مانع من أن يكون بما هو صلاة محبوب ومأمور به، وبما هو شيء آخر، ولنفترض الغصب، إذا الوحدة انضمامية مثلا، مبغوض ومكروه للمولى فيكون منهيا عنه، وحينئذ فحيث إن المكلف لا يستطيع امتثال الاثنين معا بعد إمكان جعلهما، فيصبح من باب التزاحم بالنسبة له، فإن كان أحدهما أقوى مناطا فهو ملزم عقلا بإطاعة الأهم فيرجحه، وإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا أو محتمل الأقوائية، ما في مرجح من مرجحات باب التزاحم، وكان له بدل مثلا والآخر ليس له بدل فما في تزاحم حقيقي، وهكذا. هذا المسار يفضي إلى هنا يا أخوة. السؤال الذي أريد أن أسأله الآن، وبدو برودة أعصاب هذا السؤال، هو هل يمكن إعادة النظر في هذا الذي أفيد أم لا؟ بأن يقال بأنه حتى فيما كان التركيب فيه تركيبا انضماميا، يا شيخنا النائبي ويا شيخنا العراق، يمكن أن يقال بامتناع اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد في الخارج، وإن كان بالدقة العقلية هو اثنين حقيقة، أو هو اثنان حقيقة، بأي قال بأن المولى عندما يريد الفعل ويستحضر كل شرائطه وموانعه، ومصاحباته، فهو يعلم أن ملاكه السلاطي المحبوب والراجح جدا، رجحانا لزوميا، غير قابل للاستيفاء أبدا، منفردا فيما لو كان الثوب ثوبا مغصوبا، بناء على أنه هذا من حالات التركيب الانضمام فقط لتقريب الفكرة. فحينئذ لا محالة بلحاظ هذا المورد للباس المصلي فيه مغصوب، المولى إما يبقى محبا لهذا الفرد حبا عارما ولو صاحبه المرجوح. وإما لا يبقى محبا له حبا عاربا. بأن تكون مرجوحية المرجوح هي التي غلبت في المقابل. وحيث إنه يعلم أن عبده بلحاظ هذا الفرد من الأفراد لا يمكنه أن يمتثل أمره المطلق في أي حالة اشترك فيها الملاكان. وكذلك النهي إلا مع ملازمه في الخارج، فهكذا مولى حكيم لا إشكال ولا ريب في أنه إن كان الغالب جانب المصلحة السلاطية فإنه يأمر بالصلاة حتى التي تكون في الثوب الغصبي. ولا يكون في هذه الحالة الغصب مانعا أو عدمه شرطا، إباحة اللباس يعني. وإن كان العكس فإنه يغلب جنبة النهي ولا يكون آمرا بما لا يكون حاويا للشرط أو مشتملا على المانع. وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يقال بأن الأمر القضية يعني في المقام تتجاوز ما يقال في باب التزاحم الامتثالي، فإننا لا نتحدث هنا عن تزاحم امتثالي بين واجبين حصل صدفة أو بين واجب وحرام كذلك، بل الكلام في أنه في أصل عملية التشريع عندما يستحضر المولى طبيعة الصلاطية وطبيعة الغصبية ويعلم أن هناك مصاديق يشترك فيها الغصب مع الصلاطية يكون المجمع مصداقا للاثنين، فلا يخلو حال المولى في مثل هذه الحالة بلحاظ هذه المصاديق إما أن يغلب فيها جانب الأمر أو يغلب فيها جانب النهي من بداية الأمر. فلا يمكن أن نتصور أن المولى الحكيم يأمر أمرا مطلقا حتى بالفرد الذي يكون فيه غصب في ثوبه فيما لم يكن عنوان الغصبية مغلوب أمام المصلحة السلاطية في هذه الحالة، لأن ما يقابله هو كون ذلك شرطا حتى في مثل هذه الحالة، وهو يساوق عدم الأمر به في مثل هذه الحالة. وعليه ما أريد قوله بأنه في محل كلامنا حتى لو كان التركيب بالدقة العقلية تركيب انضمامي، وحتى إذا قلنا بأن الأمر لا ينتقل أو لا يصل من الملازم والنهي إلى ملازمه، أقول المولى الحكيم يعلم. الفرد الذي يلتقي فيه عنوانان الواجب والحرام وبنحو التركيب الانضمامي، ويعلم ابتداء أن المصلحة غير قابلة للاستفاء إلا مع تلك المفسدة في هذا الفرد، والمفسدة غير قابلة للاجتناب إلا مع ترك المصلحة بلحاظ هذا الفرد. فإذا التفت الشارع إلى ذلك فهو إما لا يخلو أمره، إحنا حالات ثلاث، إما أنه يأمر ويغلب جانب المصلحة على المفسدة في المقابل، وإما ينهى ويغلب جانب المفسدة على المصلحة المقابلة، وإما يكونان على وزان واحد فلا يأمر مطلقا ولا ينهى مطلقا بل يخير بينهما. لب ما أريد قوله يا إخوان في المقام هو أن مثل هذه الحالات خارجة عن باب التزاحم الامتثالي، لأن الإشكال فيها مبدأه عالم تشريع المولى، وحيث إنه في مثل هذه الحالة التي يلتقي فيها العدوانان دائما وأبدا يوجد تزاحم ملاكي، فنقول لا يخلو أمر المولى لأنه يعلم أن عبده لا لمشكلة عند العبد أبدا، لطبيعة العمل لا يمكنه أن يمتثل الأمر إلا مع النهي في هذا الفرد، إلا مع ارتكاب المنهي عنه يعني أو العكس. والحال هذه لابد أن يغلب المولى أحد الطرفين أو يقوم بالتخيير واحد من الثلاث، وهذا نتيجته يا أخوان أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي حتى في موارد تركيب الانضمام. وهذا لعله هو مد نظر صاحب الكفاية عندما أطلق القول بالامتناع، ونكون بهذا قد وافقنا المشهور الذين نسب إليهم القول بالامتناع مطلقا، وإن خالفنا جل المحققين بعد صاحب الكفاية الذين ذهبوا إما إلى الجواز مطلقا أصحاب العناوين إنه الأحكام تتعلق بالعناوين، وإما التفصيل وهم المحقق النائين والعراقي وأتباعهما. هذه تتمة كان لابد منها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الامتناع مطلق. ما ثبت عنده أرجع. إيه بس هو محط صغره.